رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال فعلا في ثبوت الآثار الشرعية للاستصحاب، وقد ذكر المصنف رحمه الله بأن الآثار الشرعية تثبت في الاستصحاب على المباني الثلاثة في تفسيره، فسواء بنينا في الاستصحاب على بقاء المتيقن وهو ذات المستصحاب الذي هو الطهارة في المثال طهارة الماء، أو بنينا على بقاء اليقين، أو بنينا على بقاء التنجيز والتعذير، فالآثار الشرعية تثبت على جميع هذه الأقوال. والبحث لا يزال أنه بناء على المبنى الثاني، وهو المبنى الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، من حيث أن قول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، يعني الحفاظ على اليقين، والتزم بظاهر الرواية لا تنقض اليقين، يعني حافظ على اليقين، غايته أن اليقين الثابت في ظرف الشك هو يقين ادعائي اعتباري. وأشكل على السيد الخوئي أنه بناء على هذا التحليل، على هذا الطرح، سوف لا تثبت حتى الآثار الشرعية المباشرية، لأن اعتبار اليقين إنما يثبت متعلق اليقين، فاليقين بالطهارة، كنت سابقا متيقن بالطهارة والآن أشك بالطهارة. السيد الخوئي يقول عبدني الشارع ببقاء اليقين بالطهارة، التعبد ببقاء اليقين بالطهارة إنما يكشف عن ثبوت الطهارة ولا يكشف عن ثبوت آثار متعلق اليقين، هذا المعنى، لأن هذا خارج عن حدود الاعتبار، والاعتبار يتقدر بقدره وإلى آخره. وكذا أشكل على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، يعني يلزم من كلامه أمر لا يقبله حتى هو رضوان الله تعالى عليه. وهذا الذي ذكرناه لا بأس بالتنبيه على أن هناك عبارة وقعت أنه في كلام الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وكان من غير المناسب أن تذكر في المقام، وهي عبارة وإنما يقعوه في صراط توريد اليقين إلى آخره. لاحظت أنه في البحوث هناك كأنه سقط في عبارة الحلقة الثالثة، اللي هو إنما يقع ذلك، هذا المعنى في صراط توريد اليقين، ولكن في الحقيقة يعني هذه الكلمة لا تغير من المشكلة شيئا، يبقى أنه هناك يعني عدم مناسبة في وجود هذه العبارة، وهي تصنع التشويش في الحقيقة، وكيف كان. فذكر إشكال على الذي ذكر، يعني ما هذا الجواب على هذا الإشكال، وهو أن اليقين بشيء هو يقين بآثاره ولوازمه. فسيد الخوئي عندما عبدنا ببقاء اليقين فهذا اليقين يثبت لوازمه، لأن اليقين بشيء هو يقين بلوازمه. وهناك جواب مشهور على هذا، يعني إشكال مشهور على هذا الجواب المشهور، وهو أن اليقين بالشيء الذي تثبت اليقين بلوازمه إنما هو اليقين التكويني الوجداني، وليس اليقين الاعتباري التعبدي. اليقين الاعتبار التعبدي إنما نقف يعني بما عبدنا الشارع به ولا نتعدى آثاره، وبما أن الشارع عبدنا باليقين فهائي باليقين بشيء فإنما يكشف عن ذلك الشيء. أما أن تتعدى من إثبات ذلك الشيء بهذا اليقين التعبدي إلى آثاره، هذا إنه لا يثبت. فإذا هذا أنه الجواب ليس صحيحا. ومن هنا ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه جوابا آخر لإثبات إيش؟ لإثبات الآثار المباشرية لمتعلق اليقين. إحنا عندنا قلنا أصل الإشكال هكذا، أنه على السيد الخوئي أن اليقين التعبدي لا يثبت إلا متعلقه، هكذا المعنى، ولا يثبت آثار متعلقة، يعني لا يثبت الآثار المباشرية. وبالمثال أن اليقين بطهارة الماء لا يثبت إلا طهارة الماء، ولا يثبت تطهير الماء للطعام، هذا المعنى. فيكون الماء طاهر ولكنه غير مطهر، هو طاهر باعتبار أن هناك يقين بهذه الطهارة، وهو غير مطهر لأنه لم يؤخذ بالاعتبار ثبوت الآثار الشرعية له، وإنما اعتبر اليقين بحده، هكذا كأنه بالفقه موجود أشياء أنه نحكم بطهارتها ولكنها غير مطهرة، هذا ثابت في الفقه موجود، هذا يعني ليس أنه يعني قليل عزيز مثاله في الأمور الواقعية، ليس عزيز مثاله، فكيف بالأمور الظاهرية؟ وفي الأمر الحقيقي الواقعي أنه هذا موجود، كما في ماء الاستنجاء مثلا، فكيف أنه بالأمور الظاهرية مثلا؟ ذلك سؤال؟ إيه في الأمور عزيز، أقول ليس عزيزا كما أنه في ماء الاستنجاء، هذا حكم واقعي حكم الشارع بطهارته على كثير رأي كثير من الفقهاء، هذا مقصود. فحكم الشارع بطهارته واقعا مو عن طريق أصل عملي المقصود. لا يرفع الحدث، لا يرفع حدثا، لا يرفع خبثا، هو طاهر ولكن ليس مطهرا. إيه بلي، هو أقول ليس عزيزا، أقول ثبت من أقول واقعي متكويني، هو الطهارة كلها أمر اعتباري أصلا، الطهارة من رأس أمر اعتباري مقصود. بلي بلي، التفتت إلى هذا صحيح، ولهذا سكت. السيد الشهيد رحمة الله عليه جاء بمخرج، هذا المخرج بعبارة مختصرة، قال بعبارة مختصرة، هذا لأنه السيد خلي بها صغرى وكبرى، بعبارة مختصرة، إذا كان هناك يقين بطهارة الماء، يقين اعتباري جيد، فإذا كان عندك يقين بطهارة الماء، أنا عندي موضوع ومحمول، الموضوع هو طهارة الماء، والمحمول أنه يوجب إيش؟ يوجب تطهير الطعام، الماء الطاهر يوجب تطهير الطعام، هذا المعنى، يعني إذا غسل الطعام به يطهر. السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه يقول إذا أنت تيقنت الموضوع فنحكم بأثره، لا نتيقن بأثره. وبعبارة أوضح يقول السيد الشهيد اليقين بالموضوع لا يعني ملازمتان أن هناك يقين بالمحمول، ما عندي صحيح، لكن اليقين بالموضوع يلزم منه ثبوت الحكم، يعني يثبت منه التنجيج والتعذير. فأنا أقول بعدم سراية اليقين من طهارة الماء إلى طهارة الطعام لا أحكم بأن الطعام طاهر يقينان، ولكن أقول ما دام الماء طاهر فنحكم بأثره فيتنجز أثره، الذي يثبت هو أثره الذي هو التنجيز مثلا والتعذير. وبعبارة أوضح إذا تيقنا بثبوت الموضوع يثبت الأثر، شنو الفائدة أنه نتيقن بثبوت الموضوع ولا يثبت الأثر؟ هو هكذا ذكر السيد بعبارة مختصرة، حسنا العبارة التفصيلية سأذكرها، بعبارة مختصرة يقول أنا لا أقول إذا تيقنت بطهارة الماء فأنت متيقن بطهارة الطعام، أنا أقول إذا تيقنت بطهارة الماء فنحن نحكم بطهارة الطعام، لكن على سبيل اليقين، وإنما على سبيل التنجيج مثلا أو التعذير أو ما شابه. بأي مقتضى؟ بمقتضى أنه إذا علمت بالموضوع علمت بأثره، إذا علمت بالموضوع ثبت أثره، مو علمت بأثره، إذا علمنا بالموضوع والمفروض أننا علمنا بالموضوع عن طريق الاعتبار فيثبت أثره لا أنه تعلم بأثره، ففرق بين أن يثبت أثره وبين أن تعلم بأثره، هكذا هو ذكر بعبارة مختصرة. العبارة التفصيلية ذكر السيد رحمة الله عليه صغرى وكبرى، بالنسبة إلى الصغرى هو أن هذا الماء طاهر، هاي ثابتة بالاستصحاب، هذا الماء معلوم الطهارة أو هذا الماء طاهر جيد، يعني على سبيل اليقين الاعتبار التعبدي، هذا إنما علمنا بهذه الصغرى عن طريق الاستصحاب، كنت سابق متيقن بالطهارة الآن أشك أستصحب الطهارة، خاف جيد. إذن هذه الصغرى تقول هذا الماء معلوم الطهارة، وكل الكبرى هذه والكبرى وكل معلوم الطهارة جيد يوجب أو يكون سببا في تطهير الطعام بحسب المثال مالتنا الطعام أو كلنا متنجسا، فكل ماء معلوم الطهارة يحقق أثرا ومن آثاره تطهير الطعام، هذه كبرى. الصغرى هذا الماء طاهر أو معلوم الطهارة، هذا الماء معلوم الطهارة بالاستصحاب يعني، والكبرى حكم جعلي هذا موجود في الشريعة الإسلامية عن طريق روايات عرفته، وهو أن كل ماء معلوم الطهارة يحقق أثره الذي هو مثلا تطهير الطعام، فينتج من ذلك أن هذا الماء يحقق أثره الذي هو تطهير الطعام، هذا هو بشكل تفصيلي بحسب ما ذكره هو السيد رحمة الله عليه من عنوان صغرى وكبرى. أحد أذكر هذا المثال، أختصر على هذا المثال في ذكر هذا المطلب. طبعا هناك إشكال يعني متوقع قد ينقدح في الذهن، قد يعني الصغرى نحن نلتزم بها، وسيد أخوي هو يذكر هذه الصغرى وأنه أن هذا الماء معلوم الطهارة بالاستصحاب، صحيح كان متيقن الطهارة الآن أشك بالطهارة أستصحب اليقين بطهارته جيد، لكنه نحن قد لا نسلم به. الكبرى إيش تقول؟ كل ماء معلوم الطهارة يحقق أثره، فبالمعلومية هنا شنو المعلومية؟ هل هذه المعلومية الوجدانية أم أنها المعلومية الاعتبارية؟ إذا كانت هذه المعلومية الوجدانية خب صحيح ما عندنا في مشكلة وخارج عن الفرض أصلا، وإن كانت معلومية اعتبارية رجعنا إلى أصل الإشكال، ف طب انه كيف نتعدى من متعلق اليقين الى اثره؟ اليقين انما يثبت متعلقا يعني متيقن. اليقين بالطهاره يثبت الطهاره ولا يثبت اثر الطهاره. يتاتى نفس الاشكال، ما سوى السيد الشهيد فد شيء الا انه صاغ العباره بطريقه برهانيه في الحقيقه، قد هكذا يقال جيد ان شاء الله، هو بطريقه برهانيه صاغ الجواب، احنا بطريقه برهانيه راح نصيغ الاشكال ان شاء الله في الحساب مبحثنا. والتحقيق ان تنجز الحكم اللي هو الحكم بتطهير الطعام، وكل حكم اصلا، بس في مثالنا في مقامنا هذا الحكم بتطهير الطعام، ركزوا وياي حديثنا كله عن الاثار المباشريه الان، عن الاثر المباشر مو يم الاثر غير المباشر، يعني طهاره الماء اثره ما تطهير الطعام، هذا المعنى. ان تنجز الحكم شوف التنجز من هنا اريد نبين في النقطه، التنجز غير اليقين بالحكم، فرق بين تنجز الحكم واليقين بالحكم. السيد الشهيد لا يقول اليقين بطهارة الماء لازمه اليقين بطهارة الطعام، ما هكذا ذكر، وإنما يقول اليقين بطهارة الماء إيش يستلزم؟ يستلزم ثبوت طهارة الطعام ثبوتا تنجيزيا، مو ثبوتا يقينيا، ثبوتا تنجيزيا لا ثبوتا يقينيا، لأنه منجز بحقك. لماذا؟ لأنه كل موضوع إذا علمنا به يثبت أثره. جيد، التنجيزي، ولهذا قال
بل
يعني تنجيز بحيث أنه يجب عليك أن تصلي فرضا بهذا الوضوء، هذا المعنى هو التنجيز. من نقول تنجيز يعني على طبعه التعذير، نقول تعذير على طبعه التنجيز، هذا
المعنى.
أي سوى ترسيل التنجيز مثلا غسل الثوب يوجب تطهيره حتى تصلي به مثلا، هذا الماء نحكم بطهارته حتى إيش؟ حتى مثلا أنه نتوضأ به مثلا أو نشربه، من هذا القبيل يكون إذا نصلي به يصير تنجيز، إذا نشربه يصير تعذير، هذا المعنى. أن تنجز الحكم يعني قصد أو تعذر الحكم جيد إن شاء الله، يحصل بمجرد وصول كبرى اللي هو كبرى إيش؟ يعني كل ما معلوم الطهارة يتحقق أثره، كل ما معلوم الطهارة وكل موضوع معلوم يتحقق أثره، وكل ما معلوم الطهارة يطهر الطعام، هذا المعنى. بمجرد وصول كبرى وهي الجعل أو وهو الجعل، كلاهما صحيح. بمجرد وصول كبرى وهي الجعل أو وهو الجعل، يعني الوهية باعتبار الكبرى والجعل باعتبار أنه ذكر، فيتحقق الزواج كأنه بين الكبرى والجعل. أن تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبرى، بس ذكر وهي حتى يبين قيمومة الأناث على الرجال وهي الجاعل، جيد. وصغراه إنما تحققت صغراه بالاستصحاب، أيوة شنو صغراه؟ أن هذا الماء معلوم الطهارة، جيد، هذا هم معلوم بالاستصحاب، هذا الماء معلوم الطهارة، وكل ماء معلوم الطهارة يطهر الطعام. وهي الموضوع، وين وهي الموضوع؟ الموضوع في يا قضية، في قضية أن هذا الماء المعلوم الطهارة، جيد، هذا الماء المعلوم الطهارة يطهر الطعام، قصد الموضوع بالنتيجة. بالصغرى هذا الماء معلوم الطهارة، في الكبرى كل معلوم الطهارة يطهر الطعام، بالنتيجة هذا الماء، جيد، يطهر الطعام، يعني هذا الماء الذي هو معلوم الطهارة يطهر الطعام. يقول أن تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبرى وهي الجعل، وصغراه وهي الموضوع. ماذا عبارة واضحة أو لا؟ جيد، وهي الموضوع لأنه إذا تحقق الموضوع وهو أن هذا الماء معلوم الطهارة فيتحقق إيش؟ الأثر اللي هو تطهير الطعام. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر المباشري، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر المباشري، الموضوع يا هو الموضوع نسيته، اللي هو أن هذا الماء معلوم الطهارة، والأثر موضوع الأثر، الأثر إيش؟ اللي هو تطهير الطعام. فاليقين التعبدي، صارت كفاية هذه، ما صارت حلقة ثانية فاليقين التعبدي بموضوع تطهير الطعام، يعني بموضوع تطهير الطعام، اللي هو إيش موضوع تطهير الطعام؟ اللي هو أن هذا الماء معلوم الطهارة، تمام ولا لا؟ بموضوع الأثر، هذا اليقين التعبدي بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم، عبر تفسير الأثر والحكم، منجز لذلك الأثر والحكم، وإن لم يسر اليقين إلى الحكم. اليقين التعبدي لم يسر إلى الحكم، لكن التنجيز أنه سرى. ففي الحقيقة اليقين بالموضوع يوجب تنجز الأثر وإن لم يسر اليقين إلى الأثر. هذا ملخص ما ذكره السيد، وفي الحقيقة لم يفعل شيئا إلا أنه غير العبارات. جيد هذا المعنى. هسه هذا راح أتطرق له في ومنه يعرف الحال، بعدين فإن قيل يقال كان الجواب، هذا سأذكره إن شاء الله. هذا المعنى وسيئة إن شاء الله أنه المصرف من الأدلة إذا وجد فيها كلمة يقين اليقين وجدان، حتى في قضية زواج تنقض اليقين بالشك، أعتقد اليقين الوجدان بالشك وحاضر، ونحن نعتبر اليقين التعبدي على غرار اليقين الوجدان. إذا أطلق كلمة اليقين في الروايات يراد بها اليقين الوجدان وليس اليقين التعبدي، وكيف كان. ومنه يعرف الحال على القول الثالث. جيد، قلنا إنه هناك أقوال ثلاثة. جيد، القول الأول الذي هو بقاء المتيقن، والقول الثاني هو بقاء اليقين، والقول الثالث هو بقاء الأثار الذي هو التنجيز والتعذير. جيد، اللي عبر عنه السيد رحمة الله عليه باليقين العملي وهو تعبير المحقق النائين رحمة الله عليه. جيد، ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث. لماذا؟
فإن على
التحقيق
بلي؟ ومنه على التحقيق
يعني؟ بلي، ومنه من التحقيق، ومن هذا التحقيق يعرف الحال على التقدير الثالث. فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه. فإن اليقين بالموضوع اللي هو اليقين بطهارة الماء، طبعا المفترض أنه هذا الكلام يعني المصنف يعني يفصح عن بيان أكثر، لأنه فإن اليقين بالموضوع هذا على بناء على القول الثاني، على قول السيد الخوئي رحمة الله عليه، على قول المحقق النائيني. هذا اليقين يقين عملي بمعنى ثبوت التنجيز والتعذير ليس إلا. وبعبارة أوضح، أنا كنت سابقا متيقن بطهارة الماء، الآن أشك بطهارة الماء. إيش قال المحقق النائيني؟ مو الآن أنت متيقن أن هناك يقين بطهارة الماء، وإنما هناك تنجيز وتعذير لطهارة الماء. هذا المعنى، لأن النائيني إنما حافظ على التنجيز والتعذير، لا أنه حافظ على اليقين، حافظ على التنجيز والتعذير. جيد، هذا المعنى. فهذا اليقين هو اليقين العملي في الحقيقة، مو يقين السيد الخوئي رحمة الله عليه. بدي تفضل. لا، هسه العبارة مو بهالشكل هذا. فإن اليقين بالموضوع يعني اليقين بطهارة الماء الذي هو مشكوك فعلا، مشكوك فعلا. أنا ما عندي أنا يقين بطهارة الماء، عندي يقين إذا قدر أن يكون هناك يقين، يقين عملي يعني التنجيز والتعذير. هاي عبارته، سنقرأها وشوف. فإن اليقين بطهارة الماء لما كان بنفسه، شوف العبارة، منجزا علما للحكم الذي هو تطهير الطعام، كان الجري على طبقه، على طبق حكمه، هم داخلا في اقتضائه العملي، يعني انه يعني هذا منجز ومعذر. هذا المعنى. احنا نقول مولانا بالنسبة الى طهارة الماء لم يكن هناك يقين بطهارة الماء، هناك تنجيز لطهارة الماء. وفق كلام النائيني رحمة الله عليه، النائيني عبر عنه بانه يقين عملي، يقين عملي مو معناها انه يقين، وانما اذا تريد تعمل اعمل عمل المتيقنين، هيك العبارة النائيني رحمة الله عليه، اعمل عمل المتيقنين، يعني مو يقين، وإنما الموجود تنجيز وتعذير. بلي، تنجيز وتعذير.
عمل المتيقنين هو ما ذكره في الاحتمال الثاني.
لا، السيد الخوئي إيش قال؟ قال كان عندنا يقين سابق، حافظ على اليقين، أكو يقين ادعائي في المقام. السيد الشهيد إيش قال؟ قال وعندنا كبرى إحنا، شو تقول؟ وكل معلوم الطهارة. النائين يقول كل معلوم الطهارة؟ لو يقول كل طهارة منجزة. كبرى النائيني غير كبرى السيد الخوئي. كبرى النائيني وكل معلوم كبرى السيد الخوئي وكل معلوم الطهارة يحقق أثره. كبرى المحقق النائيني وكل منجز يحقق أثره أو لا يحقق أثره. هذا خلط بالعبارة. أصلا هذا إنه النائيني رحمة الله عليه لأنه ذكر التنجيز والتعذير بعنوان اليقين العملي، السيد الخوئي قال عندنا يقين بالموضوع. هذا يقين عملي مو يقين. اليقين العملي غير اليقين الاعتباري. اليقين العملي معناه التنجيز والتعذير. اليقين الاعتباري لا يقين لكنه اعتباري، هذا المعنى، وليس بمعنى التنجيز والتعذير. ستتأملوا بالعبارة، راجعت البحوث هم يعني خالط الدليلين فكرة واحدة كأنه، مع أنه اليقين العملي بمعنى التنجيز والتعذير هذا المعنى. كلاهما اعتبار، وكل اعتبار أصلا، كل اعتبار تعبدية. عاملنا
على حسن الظن
جيد، احنا كنا نعامل المؤمنين الفقر على حسن الظن أفضل. جيد إن شاء الله. بل هو يعني لا بأس بأنه أن تذكر ما يمكن أن يذكر من توجيهات بحيث أنه لا يخطأ الكتاب، يعني أفضل. جيد إن شاء الله، بس أنه في العين قدر، شو نسوي؟ في بعض الموارد يعني مشكلة يعني. عموما، ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع على التقدير الثالث يعني اليقين العملي، رح أفسر عبارة بما هو مقصود المصنف رحمه الله. فإن اليقين العملي بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم، واضح العبارة، وكأنه الشصير الكبرى، الصغرى شنو؟ الصغرى تكون هذا الماء طاهرون باليقين العملي، معلوم الطهارة عملان، هذا الماء معلوم الطهارة عملان، هيك كأنه، وكل معلوم الطهارة عملا يحقق أثرا، هيك كأنه تصير. وبعبارة أوضح من عندي، هذا الماء جيد منجز في طهارته، وكل منجز في طهارته سيد ما يقبل هذا الحج، يعني هو عند اليقينكم، واضح الفكرة ولا لا؟ يعني لو نجي إلى لب كلام المحقق النائيني يعني ما يتأكد قياس أصلا في المقام، لكن لأن المحقق أنني عبر عن التنجيز باليقين العملي هو الذي أغرى عبارة السيد الشهيد رحمة الله. فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم، اللي هو إيش منجز للحكم؟ تطهير الطعام، كان الجري العملي على طبق حكم اليقين داخلا في إيش؟ في اقتضائه العملي. يعني شو يقول عملي؟ يعني لا تنقض اليقين بالشك، يعني اعمل عمل متيقنين، اعمل عمل متيقنين بالنسبة إلى الطهارة طهارة الماء وبالنسبة إلى أثرها داخل كل هذا في الجري العملي، هذا المعنى، لا أنه فقط الذي يكون داخلا في الجري العملي طهارة الماء، بل حتى أثره يكون داخلا في طهارة الماء، للتلازم بين اليقين العملي بطهارة الماء وتنجيز أثره، هذا المعنى، هناك تلازم بين اليقين العملي وتنجيز أثره، وهكذا يذكر رحمة الله عليه وهو كما ترى. بل العبارة بس شوية تعبتكم بالتكرار بس كون أكرر. فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي، اقتضاء اليقين العملي، فيلزم العبارة تكون هكذا، يقول مثلا عبارة فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي، العبارة لا تخلو من النقص، لعله ما تشوفونها كاملة، ما أشوفها كاملة، فيلزم شو عندكم انتم؟ يلزم شنو العبارة؟ فيلزم ايه؟ شنو تفضلون به شيخنا؟
يعني يلزم يعني يقصد فيكون لازم
فاعل يلزم شو؟ يعني العبارة هو هكذا، المفترض أنه فيلزم من ذلك المفترض بمقتضى النهي عن العبارة لا تخلو من ارتباك، فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي، عبارة مرتبكة، العبارة لا تخلو من ارتباك، العبارة هكذا، أنا شفت أملت بيها ما وجدت فدينها مخرج يعني واضح، العبارة على على جمودها هذا. فإن بلي العبارة مسبوكة صحيح، بس هي في ارتباك،
يكون لازم بمقتضى هذا الجري، يعني احنا بعد يكون ملزمين بالعمل
فاعل شنو؟ لازم، ما يصير هذا، فيلزم تنجيز الحكم بمقتضى النهي، ما يصير هذا، فيلزم تنجيز الحكم بمقتضى النهي عن النقض العملي، يصير فيلزم ذلك
الجري، يصير
لا لا يصير فيلزم ذلك، يعني فيلزم ذلك اللي هو تنجيز الأثر، تنجيز الأثر بإيش؟ بمقتضى النهي عن النقض العملي، هو هذا أقرب شيء لعبارة المصنف، بس لا تخلو من ارتباك، فيلزم تنجيز الأثار، ليش يلزم تنجيز الأثار؟ بمقتضى النهي عن النقض العملي، لأنه الشارع إيش قال؟ قال لا تنقض اليقين عملان، هذا المعنى، فيلزم تنجيز الأثار ببركة من؟ بمقتضى النهي عن النقض العملي، والعبارة تخلو من ارتباك في الحقيقة، هكذا شوفها أنا هكذا، ما عرفتم شو تشوفونها، شوفونها واضحة أو لا؟ لا حد يخاف، هو مغلق الباب ما 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 عاد. العبارة واضحة؟
لا
هي يعني هي نقص العبارة. إيه بس إحنا خلاص نسأل غير العرب، العرب لأنه العرب هم ينحتونها نحت يعني في الذهن بارتكازاتهم، ماذا العبارة يشوفونها واضحة أو لا؟ فيلزم بمقتضى أن نرفع العبارة لو كاتب فيلزم ذلك، ترى رجعنا ذلك على شنو؟ على تنجيز الأثر.
صح العبارة.
اي ما موجود
كلمة
الظاهر السيد هل صفحة هاي كلمة ذلك مرتي أنا مطيرها. كنا نرجع البحوث مثلا فإن قيلة، بس العبارة واضحة إن شاء الله من حيث المعنى يعني. ولا بأس يعني بذكر كلمة ذلك فيلزم ذلك يعني تنجيز الحكم بمقتضى النهي عن النقض العملي، فالعبارة تكون أكثر وضوحا يعني إذا ذكرنا كلمة ذلك بعد كلمة يلزم. مملوء مملوء القرآن، فيه بلاغة يعني ما فيه، هذه كتب يعني فنية هذا المعنى. ومع ذلك أنه بعض أهل البلاغة مثلا يشكل في بعض المواطن، يقول مثلا هاي كلمة ما بيها بلاغة، مثلا بيها ثقل كفي قصة آدم، في بعض همزة استفهام كان فيها ثقل، وبحث عند البلاغيين فيها مثلا فقالوا البلاغة مو في كل حرف حرف وإنما في كأنه مضمون، فبحث بهذا بني يعني. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع، هذا بعد الإشكال الثاني إنه إذا سلمنا بثبوت إيش؟ بثبوت الأثر تنجيزا ثبت الأثر، يعني إذا تيقنت بالموضوع جيد تنجز الأثر، خب جيد ماكو مشكلة، هذا الأثر المباشر. لكن كيف نثبت الأثر غير المباشر؟ مع أن ثبوت الأثر غير المباشر يتوقف على ثبوت الأثر، على اليقين بثبوت الأثر المباشر. وإن شئت هكذا أقول السيد رحمة الله عليه إيش قال؟ قال إذا تيقنت بالموضوع ثبت الأثر، خب جيد هذا أثر مباشر. الأثر الثاني يثبت أو لا يثبت؟ خب نسأل ما هو موضوع الأثر الثاني؟ الأثر الثاني عن جواز أكل الطعام، جيد، أو جواز بيع الطعام. ما هو موضوع الأثر الثاني؟ موضوع الأثر الثاني الأثر الأول اللي هو طهارة الطعام. إذا نصيغ بقضية حملية نقول هكذا، طهارة الطعام تجيز أكله، هكذا المعنى، طهارة الطعام تصحح أكل الطعام، جيد، تسوغ أكل الطعام. فالأثر الثاني جيد الذي هو المحمول موضوعه الأثر الأول اللي هو طهارة الطعام. السيد قرر لنا في القاعدة قال إذا تيقنت بالموضوع يثبت الأثر، أما إذا ما تيقنت بالموضوع لا يثبت الأثر. فهنا راح نسأل السيد رحمة الله عليه، قال إحنا ما عندنا يقين بالأثر الأول، الأثر الأول غاية ما ثبت إيش؟ ثبت التنجيز في حق الأثر الأول، لا أنه اليقين بالأثر الأول. إشكال جيد ولا لا؟ هو إشكال جيد. السيد الشهيد هكذا ذكر بأنه اليقين بالموضوع يحقق الأثر، أخوان جيد، الأثر معلوم أو غير معلوم؟ قال لا غير معلوم، فإذا لا يحقق الأثر الثاني، لأن الأثر الثاني موضوعه الأثر الأول الذي هو غير معلوم وإنما منجز فقط. واضح الفكرة؟ هذا المعنى. السيد رحمة الله عليه هذا الإشكال بس أقرأ وأذكر جواب السيد. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا، اليقين بالموضوع اللي هو طهارة الماء كافيا لتنجز الحكم الذي هو طهارة الطعام. لتنجز الحكم المترتب عليه، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم؟ يعني شنو جواز الأكل وكيف يتنجز؟ يعني جواز الأكل يعني أو يتعذر مثل ما فرض، مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول، ما عندنا تعبد بموضوعه. شنو موضوع الأثر الثاني اللي هو ذات الأثر الأول؟ والأثر الأول اللي هو الحكم الأول لا يقين به، وإنما غايته أنه متنجز فقط. وكيف يتنجز الأثر الثاني مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه وموضوعه هو الحكم الأول؟ الأثر الأول، الأثر الأول منجز وغير متيقن، هذا المعنى كان الجواب. وأنا الجواب هذا الجواب بشكلها ملخص أن الأثر الأول شوية بصغراه وكبراه معلوم جيد إن شاء الله. الأثر الأول الذي هو تطهير الطعام، تطهير الطعام بالنسبة إلى تطهير الماء فقط منجز، لكن تطهير الطعام مع ملاحظة دليله يعني صغرا وكبرا هذا كله راح يصير معلوم في الحقيقة. بعد تحقق الصغرى والكبرى ثبت الحكم، فهذا بصغراه وكبراه يكون معلوما، فإذا كان معلوما تحقق تنجيز الأثر الثاني. واضح الفكرة؟ هذا المعنى. فما فرضته أنت موضوعا للأثر الثاني بالإشكال ليس صحيحا، لأن فرضناه موضوعا بالأثر الثاني هو ذات الأثر الأول، وصحيح الأثر الأول بذاته لم نكن قد تيقنا به وإنما كان منجزا. لا، موضوع الأثر الثاني ليس الأثر الأول بنفسه، وإنما الأثر الأول مع ملاحظة صغراه وكبراه فيكون متيقنا كأنه بهذا اللحاظ. فإذا كان متيقنا تحقق أثره والذي هو الأثر الثاني. هو هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه، وفيه ملاحظات هذا الكلام. كان الجواب أن الحكم الثاني الذي هو جواز الأكل الذي أخذ في موضوعه تطهير الطعام، جيد، لا يفهم من لسان دليله. دليل الحكم الثاني الذي هو إيش؟ اللي هو جواز الأكل. الجواز الأكل فيه رواية، إيش تقول هذه الرواية؟ إذا كان الطعام طاهراً فكله جائز الأكل، يعني فيجوز أكله. هذه الرواية إيش تقول؟ إذا كان الطعام طاهراً، فجيد. يقول لا يفهم من لسان هذا الدليل إذا كان الطعام طاهراً فيجوز أكله إلا أن الحكم الأول يعني طهارة الطعام بكبراه وصغراه هو موضوع للحكم الثاني فقط. فيكون من هذه الناحية طهارة الطعام التي ثبتت عن طريق الصغرى والكبرى يعني عن طريق الدليل هذا بحد ذاته تحقق موضوع الأثر الثاني. ومن هذه الناحية يقال بأنه الأثر الأول معلوم يعني بملاحظة الصغرى والكبرى، هذا المعنى. ولهذا قال والمفروض أن الأثر الأول اللي هو طهارة الطعام محرز، عبارة محرز هاي جواها خط، جيد، لأنه احنا كلامنا أنه محرز أو غير محرز، احنا منجز نقول له محرز، محرز كبرا وصغرا، فجيد، جعلا وموضوعان، جعلا يعني كبرا، موضوعا يعني صغرا، جيد. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني. الحكم الثاني اللي هو جواز الآكل موضوعه المفترض ما متيقن، قال لا متيقن بأي لحاظ؟ لأنه نحن نحرز صغرى الأثر الأول وكبرى الأثر الأول، هذا معناه نحن نحرز الأثر الأول يعني بصغراه وكبراه. ولهذا قال وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول. وهكذا إذا كان عندنا حكم مثلا ثالث وموضوعه ليس الأثر الثاني مباشرتان بنفسه وإنما هم عن طريق الصغرى والكبرى. الغريب هذا كلام بإشكالات طبعا، لكنه الغريب أنه الشيخ الأيرواني الله يحفظه ما أعرف انفسر يعني كأنه ما متقبل من السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه أن يقول مثلا أنه محرز أو أنه اليقين بموضوع الحكم، تقول ماكو يقين أصلا، هذا تنجيز وتعبير. هو السيد الشهيد أصلا يصر على وجود اليقين، أصلا هو ما يصح جوابه إلا أن يكون هناك يقين. فهو يقول لا، هاي العبارة بها مسامحة، لا مو مسامحة، أصلا السيد الشهيد يقصدها كلمة اليقين حتى يصحح الأثر الثاني. لو ماكو يقين بموضوع يعني أصلاً إنه ما يصح وجود الأثر الثاني، لابد أن يكون هناك يقين بموضوع الأثر الثاني. السيد الشهيد يقصدها ويريد بها إنه باليقين بموضوع الأثر الثاني يريد به إحراز الصغرى والكبرى والنتيجة، هذا المعنى. ولهذا تراجع البحوث السيد الشهيد يصر على وجود يقين لموضوع الأثر الثاني. فسألنا شنو موضوع الأثر الثاني؟ قال الأثر الأول مع صغراه وكبراه، هذا كله يكون محرز. ومن هنا السيد الشهيد هاي العبارة مو يعني كان قاصدها عبارته أنه هو المفروض أنه محرز، كلمة محرز حتى يبين بأنه هناك يقين بالموضوع للأثر الثاني أنه محرز صغرا وكبرا. وأما القسم الثاني الذي هو الملازمات العقلية فلا تثبت بدليل الاستصحاب فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية اللي هو استصحاب بقاء زيد حيان فنحكم بنبات لحيته. لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي لوازم عقلية وإن لم يترتب عليها أثر شرعي، بما هي فقط لوازم عقلية فهو غير معقول، إذ لا أثر للتعبد بلحية زيد بما هي بل لا قيمة للحية زيد بما هي ما لم يترتب عليها أثر شرعي. وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية باعتبار أن الأم قد نذرت، جيد إن شاء الله، كهف العلماء، نذر كهف العلماء وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة، على الأقوال الثلاثة سواء قلنا ببقاء المتيقن أو بقاء اليقين أو بقاء التنجيز والتعذير الجري العملي. قال أما على الأول، لماذا لا تثبت الآثار الشرعية المرتبطة باللوازم العقلية؟ فلأن التنزيل في جانب المستصحاب، يعني شنو؟ يعني الطهارة المشكوكة كالطهارة المتيقنة، خلينا نقول. فلأن التنزيل في جانب المستصحاب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية كما تقدم هذا في الحلقة السابقة. هذا المعنى. أصلا الشارع من ينزل شيء باعتبار أنه اعتبار شرعي فلا بد أن يحمل آثار الشرعية، مو اللوازم العقلية، يعني ما يترتب عليه من آثار شرعية. وأما على الأخيرين، يعني اليقين الدعائي واليقين العملي، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدان لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي. لماذا؟ لأن موضوع هذا الحكم، يعني موضوع شنو ذبح الشاة من قبل الأم، هو اللازم العقلي الذي هو اللحية. واليقين التعبدي بالمستصحاب ليس يقينا تعبدي باللازم العقلي، وإنما اليقين التعبدي هو أمر اعتباري إنما يثبت متعلقة في الحقيقة، والآثار الشرعية المرتبطة بمتعلقة، لا أنه تعبد باللوازم العقلية. أصلا اللوازم العقلية غير قابلة للاعتبار والتعبد. هذا المعنى. لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي، موضوع هذا الحكم يعني ذبح الشاة، جيد، المترتب على حلق نبات اللحية. لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي. واليقين التعبدي بالمستصحاب، يعني شنو؟ يعني إبقاؤك متيقنان بحياة زيد ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي، وإنما يقين تعبديا بمتعلقه وآثاره الاعتبارية لا العقلية. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر، بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحاب ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم العقلية. نعم، إذا كان لنفس الاستصحاب، هذا أمر آخر، يعني لازم عقلي لنفس الاصحاب، لازم عقلي لنفس الاصحاب، قصد غير المستصحاب، مرة للاستصحاب ومرة للمستصحاب اللازم. إذا كان للاستصحاب هذا محل اتفاق عند العلماء أنه ثابت، اللي هو منجز ومعذر، يعني التنجيز والتعذير ثابت لنفس الاستصحاب، هذا ما عنده مشكلة. بعد إذا استصحبت حكم شرعي يصح لك أن تسنده إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا شنو معنى أنه شرع يعبدني بالاستصحاب ويقول لا تنسب شيء إلي من خلال الاستصحاب؟ هذا ما إلى معنى أصلا. جيد. فولهذا قال نعم إذا كان لنفس الإصحاب لازم عقلي، مثل إيش سيدنا؟ قال كحكم العقل بالمنجزية مثلا، يعني الشارع قال إصحاب حجة، العقل فهم بأنه منجز ومعذر في الحقيقة عقلا، والشارع لا يعاقبني في يوم القيامة إذا كان إصحاب مخالفة. شيخ عريان، هذا لازم عقلي. بعد صحة إسناد الرواية إلى المولى إلى الله، هو قال لي اعمل بالإصحاب، فهذا أفتهم من عنده أنه يصح أن أسند هذا الحكم إليه، يعني هو الذي عبدني بهذا الاستصحاب. قال كحكم العقل بالمنجزية مثلا، فلا شك في ترتبه على اعتبار الاستصحاب، لأن الإصحاب ثابت بالدليل المحرز بالرواية مثلا المعتبرة، فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على سواء، العقلية اللي هو من قبيل قلنا المنجزية والمعذرية وإلى آخره، والشرعية كصحة نسبة الشيء، كصحة نسبة الرواية إلى الله سبحانه وتعالى.
هاي الوازم العقلية مو للاستصحاب، لدليل الاستصحاب.
إيه، لدليل الاستصحاب. هو قصد سيدنا نفس الاستصحاب يعني دليل الاستصحاب، قصدك دليل الاستصحاب يعني نفس الاستصحاب، يعني لأن الاستصحاب مثل خبر الثقة عندما يقول الاستصحاب معتبرون عقلا يثبت بأنه الله لا يعاقبني إذا عملت به.
يرجع الأمال مو للاستصحاب.
إيه طبعا، هو ولهذا سيد دليل إيش؟ قال لأن الاستصحاب إنما ثبت عن طريق الدليل المحرز. هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت. وأما لو قيل بأمارية الاستصحاب كما هو سيد الخوئي رحمه الله، واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية، يعني أنه كاشف على حد خبر الثقة، كما أن خبر الثقة كاشف كذلك الاستصحاب يكشف عن متعلقه، كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحاب وأحكامها الشرعية أيضا وفقا للقانون العام في الأمارات على ما تقدم سابقا. طبعا سيد الخوئي رحمه الله رغم أنه اعتقد بأن الأصحاب أمارة لم يحكم بإثبات اللوازم، جيد، يعني الآثار، قصدي مدلولات الالتزامية المقصود، لم يحكم بثبوت المداليل الالتزامية، هم وفقا للقانون العام عندهم في الأمارات. والحمد لله رب العالمين. شيء ما حبيت انه يطلع لهذا الباب عشان ابي شوي هو ما بيذا شيء.